بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج. إخوتي المستمعين الكرام، يسرنا أن نلتقي في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى سماحته مشكورا الإجابة على رسائلكم واستفساراتكم. أول سؤال في هذه الحلقة هو تكملة لأسئلة تقدم بها الأخ ميم با من جامعة البترول والمعادن بالظهران، وقد سبق أن عرضنا له سؤالا على سماحة الشيخ عن موضوع أو مسألة التداوي. وفي هذه الحلقة يقول في سؤاله: قالوا تكره زيارة القبور للنساء لحديث أم عطية، وإن علم وقوع محرم منهن حرمت، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، إلا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه صاحبيه رضي الله عنهما، فتثن زيارتها للرجال والنساء لعموم الأدلة في طلب زيارتها زيارته صلى الله عليه وسلم. ما هذه الأدلة، وما رأي سماحتكم في المسألة عامة وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور. ثبت من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة، لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي فيها يكون لعن أو فيها وعيد بالنار هذه تكون من الكبائر. فالصواب أن زيارة النساء للقبور محرمة، لا مكروهة بل محرمة. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتن الناس وقد يسبب مشاكل على الرجال. وكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن منعهن من الزيارة وحرم عليهن زيارة القبور سدا لذريعة فتنة فيهن أو منهن. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أمر على الرجال من النساء. وقول بعض الفقهاء إنه يستثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قول بلا دليل. والصواب أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما، هذا هو المعتمد من حيث الدليل. وأما الرجال فيستحب لهم الزيارة، الرجال يستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي وقبر صاحبيه عليه الصلاة والسلام، لكن بدون شد الرحم. السنة أن تزار القبور في البلد من دون شد الرحم، لا يسافر لأجل زيارة، ولكن إذا كان في المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وزار البقيع والشهداء. أما أن يشد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط، هذا لا يجوز، هذا الصحيح من قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. أما إذا شد الرحلة للمسجد النبوي فإن الزيارة تلف تبعا لذلك، فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر، ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه ودعا له عليه الصلاة والسلام وصلى وسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له، ثم على الفاروق ودعا له، هكذا السنة. وهكذا في القبور الأخرى، لو زار مثلا دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد استحب له زيارة القبور لما فيها من العظة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فيزورها للذكرى والعبرة والدعاء للموتى والترحم عليهم، هذه السنة من دون شد الرحم. ولكن لا يزوروهم لدعائهم من دون الله، لا، دعائهم من دون الله شرك بالله عز وجل، ويدعوهم يستغيثوا بهم، يذبحوا لهم، يتقربوا إليهم، يطلب منهم مدد، هذا لا يجوز، هذا من الشرك بالله عز وجل، كما أنه لا يجوز مع الأصنام ومع الأشجار والأحجار، هكذا لا يجوز مع الموتى، فلا يدعو الصنم ولا يستجير به ولا يستغيث به ولا الشجر ولا الحجر ولا الكوكب، هكذا أصحاب القبور لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا يطلب منهم المدد، بل هذا شرك بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سبحانه وتعالى. فبين سبحانه أن دعاءنا أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وتعالى، قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فجعل دعاءهم إياهم دعاء الموتى والاستغاثة بأصحاب القبور شركا بالله عز وجل. وهكذا قول سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمى دعاء غير الله كفرا، فوجب على المسلم أن يحذر هذا، ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يحذروا الشرك بالله. كثير من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم وقال المدد المدد يا فلان يا سيدي فلان المدد المدد أغثني انصرني في مريضي، هذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله، هذا يطلب من الله عز وجل لا من الموتى ولا من الأصنام ولا من الكواكب، يعني يطلب من الله عز وجل. أما الحي فيطلب منه ما يغفر عليه، الحي يطلب منه ما يغفر عليه إذا كان حاضر يسمع كلامه أو من طريق الكتابة أو التلفون الهاتف أو الإبراق له أو التنكس ما أشبه ذلك من الأمور الحسية، يطلب منه ما يقدر عليه، تبرق له أو تكتب له أو تكلمه بالهاتف تقول أقرني كذا وكذا أو ساعدني على عمارة بيتي أو على إصلاح مزرعتي، بينك وبينه شيء من التعاون هذا لا بأس. أما أن تطلب الميت أو الحي ما لا يقدر عليه أو الغائب بدون الآلات الحسية هذا شرك به سبحانه وتعالى، لأن دعاء غائب من غير الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم وأن يسمع دعاءك وإن بعدته، وهذا اعتقاد باطل اعتقاد كفر، من اعتقد أن غيره يعلم الغيب أن غير الله يعلم الغيب هذا كفر أكبر. يقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أو تعتقد أنه له سر يتصرف في الكون يعطي من يشاء يحرم من يشاء، لأن الله جعل سرا في الكون يتصرف كما يظنه بعض الجهالة، هذا أيضا شرك أكبر. فزيارة الموتى زيارة إحسان وزيارة ترحم عليهم وذكر للآخرة وللاستعداد للآخرة، تذكر أنك ميت كما ماتوا فتستعد للآخرة، تدعو لإخوانك المسلمين الميتين ترحم عليهم تستغفر لهم، هذه الفائدة من الزيارة فيها عظة وذكرى ودعاء للموتى. كذلك لا يزور القبور لاجل يدعو عندها، يجلس عندها يدعو او يتصدق عندها ليلة الصدقة عندها او القراءة عندها، هذا لا غير مشروع، هذا من البدع، يعني يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه، يرحم الله المستقيمين منا والمستغفرين، هكذا يعلمهم عليه الصلاه والسلام. واذا زار القبور هو عليه الصلاه والسلام قال السلام عليكم دار قومي وانا ان شاء الله بكم لاحقون واللهم اغفر لاهل بقيه فرقد، هكذا جاء في حديث عائشه ما هذا معناه. فالمقصود ان زياره القبور في الحقيقه احسان الموتى وطلب للمغفره لهم والرحمه لهم، واحسان لنفسك لأنك تذكر بهذا الآخرة تذكر الموت حتى تستعد للقاء الله عز وجل. ولكن تكون هذه الزيارة كما تقدم بوجه الرحل، فتزورهم من البلد التي أنت فيها، يكون شد الرحل لغير ذلك، في المدينة شد الرحل للمسجد والصلاة فيه والقراءة فيه ونحو ذلك، وإذا زار المسجد زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى صاحبيه، ويستحب له يزور البقيع كذلك وقبور الشهداء، يزور قباء ويصلي فيها أيضا مسجد قباء، كل هذا مشروع. وهكذا إذا زار بعض البلاد الأخرى لتجارة أو لصديق أو لقريب يحب له يزور القبور حتى يدعو لأهلها، حتى يترحم عليهم، حتى يتذكر بهم الآخرة، حتى يستعد لها، حتى يتذكر الموت. هكذا بين أهل العلم ودلت عليه الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم،
بارك الله فيكم. إذن الخلاصة بالنسبة للنساء سماحة الشيخ أنها ممنوعة.
نعم صحيح، نعم مطلقة،
لا لقبر النبي ولا لغيره. بارك الله
فيكم، لعدم الدليل على الاستثناء.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سائلة رمزت لنفسها بالحائرة سين شين من الرياض. هذه السائلة في الحقيقة تعرض مشكلة طويلة تتلخص في أنها تزوجت من مدة لا تتجاوز 7 أشهر من إنسان لم تكن مقتنعة به في الأول، ولكن بعد الزواج أحبته وحملت منه، لكنها أجهضت بسبب سوء حالتها الصحية والنفسية. وتقول إن سبب سوء الحالة هو أنها سكنت مع عائلته الكبيرة وهي موظفة، وتخرج من عملها متعبة فتجد المشاكل في المنزل من أهل زوجها، وتقول إنهم يجبرونها على أشياء لا ترغب فيها وهي محرمة، كالخروج أمام أخوة زوجها الكبار والجلوس معهم والأكل معهم، مع أنه لا يجوز شرعا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت. تقول قد لاقيت أنواعا من العذاب على عند هؤلاء وصبرت واستسلمت، ولكن زادت الأمور عن حدها المعقول، ووصل الأمر بهم أن اتهموني في عرضي وشرفي، وقلت لزوجي ما الحل؟ قال تحملي واصبري، ولكن عجز. وكان سلبيا زوجي معي، فهو يخرج من البيت ويتركني ولا يعود إلا بعد منتصف الليل، فقررت أن أخرج أنا وهو في بيت مستقل، فاعترض والده ووالدته وهدداه بأن يحرماه من الميراث إن خرج في بيت مستقل، فطلب منه أبوه أن يعيدني إلى أهلي، وأنا الآن عند أهلي منذ 3 أشهر وقد تدهورت حالتي الصحية وحالة زوجي أيضا، ولم يقم بإرجاعي ولم يسأل عني، من رغم أن كل منا يحب الآخر بسبب خوفه من والديه ومن أخيه الأكبر. فتسأل تقول ما الحل في هذا؟ هل أطلب الطلاق منه رغم أنني أريده وهو يريدني، أم ماذا أفعل؟ ولكن لا تقولوا جزاكم الله خيرا، عودي وعيشي مع أهله، فليس من المعقول أن أعيش معهم بعد أن اتهموني في عرضي، وأنا لا أوافق على الخروج أمام إخوته الرجال أبدا مهما كانت الظروف، أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فلا مانع من خروجه في بيت مستقل، ولا يلزم طاعة والدي في هذا، لأن والدي لم ينظر إلى حاله ولم يرحم حاله ولم يقدر ظروفه التي أشارت إليها السائلة، فلا حرج عليه يخرج في بيت مستقل ويستسمح والديه، وإن أبيا أن يسمح فلا حرج عليه، ولكن يجاهد في استرضائهما والحرص على مخاطرتهما بالتي هي أحسن. أما الميراث فالله أعلم من يموت الأول، وليس لهما أن يحرمانه، ليس لهما أن يحرماه الميراث حتى لو وصي بحرمانه، لا حقا لهما في ذلك، ووصيه بحرمانه باطلة، ليس الأمر إليهما متى مات قبله ورثهما وإن أبيا، فلا ينبغي أن يخاف من هذا، ولكن المهم عدم العقوق، وإذا كان لم يقدر حاله فخروجه حينئذ ليس بعقوق. أن الرسول يقول إنما الطاعة المعروف، فعليه أن يخرج إن شاء ويكون في بيت مستقل ويعيدك إلى المسكن المناسب، ويسترضي والديه حسب الطاقة والإمكان في المستقبل، وعلى والديه أن يرضيا وأن يساعدا على ما يجمع شمله بأهله، وأن لا يشدد عليه في هذا. وأما خروجك بين إخوته وبين غير محارمك كاشفة وإلزامهم لك بذلك فهذا منكر لا يجوز، وهذا يدل على ضعف إيمانهما إن كنت صادقة فيما قلت. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
بارك الله فيكم. ولكن على فرض أنه لم يستجب ولم يخرج وهي باقية عند أهلها، يجوز لها طلب الطلاق؟
إذا كان حاكم ذكر لها طلب الطلاق.
بارك الله
فيكم. لأنها معذورة.
ولا تدخل في الوعي.
ما تدخل فيها. لها طلب الطلاق لأنها معذورة بسبب ما ذكرت.
بارك الله فيكم. هذا محمد بن شائع بن محمد بن إدريس من الجنوب بلاد قحطان، بعث بهذه الرسالة ونص بعرضها على سماحتكم. يقول ثارت أمور كثيرة وأقوال متعددة في الفتوى بذهب النساء، وكثير من النساء تقتني لديها من الذهب ما يزيد قيمته عن 50,000 ريال ويلبسنه للزينة، وأحيانا لا يلبس إلا في السنة مرة. فالسؤال: ما القول الفصل؟ هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ أفيدونا أفادكم الله.
العلماء رحمة الله عليهم قديما وحديثا اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي النساء الذي يلبس أو يعار، والصواب من القول في ذلك وجوب الزكاة في ذلك، لأن الأدلة العامة تعم الحلي الذي يلبسه النساء، وفيها أدلة خاصة أيضا تدل على ذلك. فالصواب من قول العلماء أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما قول من قال أنه لا تجب فيه الزكاة فهو قول مرجوح، هذا هو الصواب. ومن الأدلة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكفى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50 فتنة الحديث، وهذا يعم الحلي وغير الحلي. هكذا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان لسوارا من ذهب غليظان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. هذا نص صريح في وجوب الزكاة في حلي النساء. وهكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاعا من ذهب، فقالت رسول الله: أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها ليس بكنز، قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فدل على أن الحلي كنز معذب إذا لم يزكى، فالواجب على النساء أن يزكين ما بلغ النصاب وهو وذلك ربع الأشهر. فإذا كان على المرأة 5 حلي تبلغ حلي تبلغ يعني زينتها 50,000 يعني تبلغ ما يعادل 50,000 من الذهب أو قيمة 50,000 زكي. فالحاصل أن الحلي إذا بلغ النصاب وجب عليه الزكاة، والنصاب 11 جنيها و73 جنيه، يعني نصف جنيه بالتحديد 11 جنيه ونصف جنيه هذا النصاب 20 مثقالة، وبالغرام 92 غرام. فإذا بلغ النصاب زكي، وإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، هذا هو الواجب في كل سنة. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من عبد الرحمن فعين من الرياض، يقول: انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاتها، كلها من الذهب الخالص، ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أن هذا ممنوع، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها؟ بارك الله فيكم.
الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وثبت أيضا عن رسول الله أنه قال: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرد في بطنه نار جهنم. وفي آخر: الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرد في بطنه نار جهنم. فالذهب والفضة لا يجوز استعمالها أواني، ولا الأكل فيها ولا الشرب فيها ولا الوضوء فيها ولا الغسل فيها، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها، فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل، ولا يجوز اتخاذ منها ملائق ولا أكواب للشاي ولا أكواب للقهوة، كل هذا ممنوع لأنها نوع من الأواني. فالواجب على المسلم يحذر ما حرم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال. إذا كان عنده سعة من المال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله كمجاهد الأفغان وغيرهم يعطيه في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال، لا له حاجة وله من هو محتاج. فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية، في مواساة الفقراء والمحاويج، في تعمير المساجد والمدارس، في إصلاح الطرقات، في إصلاح القناطر، في مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، في كل وجه من وجوه الخير، في قضاء دين المدينين العاجزين، في تزويج من لا يستطيع الزواج يعينهم. هذه طرق كلها خيرية، كلها من سبل السلام، من سبل الخير. أما التلاعب بها في أواني أو ملاعق أو أكواب أو مواصير هذا كله منكر، يجب تركه والحذر منه. ويجب على من له شأن في البلاد التي في هذا العمل إنكار ذلك من العلماء والأمراء، وأن يحولوا بين المسلمين وبين هذا التلاعب. الله المستعان.
بارك الله فيكم. الحقيقة سماحة الشيخ تأييدا لكلام السائل، فقد كثر تساهل كثير من الناس حتى في بلاد المسلمين، وأصبح الأمر عاديا عندهم، فيعمد إلى أن يشتري مثلا أحواض للسباحة أو شيء فيها يعني صنابير وخلاطات ماء من الذهب تفرق قيمتها إلى 20 و30 ألف.
هذا منكر، لا شك منكر، ويجب على الدولة إنكار ذلك.
ناقشنا بعض الباعة يقولون نحن نخبرهم أنه لا يجوز وأنه حرام، وبهذا يرتفع الإثم، هل هذا صحيح؟
لا، يعينهم على الإثم، لا يبيعها، لا يتولى بيعها، إذا جاءت للبيع يردها، يعطيه الله بركة منها، لكن يقدم حاجته لأجل السعي وأجل الفلوس اللي يأخذها ولا يبالي. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يعين على ما حرم الله، ولو قال لهم هذا لا يجوز لا يعين، لا يبيع عليهم. يقول لمن دفع إليه أنا لا أبيع هذه ولا أتوسط في بيعها، وأبرأ إلى الله من هذا العمل حتى يكون عانى على الخير. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
بارك الله فيكم. إذن الحكم في المنع عام، لأن هناك من يقول يقتصر على الأكل والشرب فقط،
لا لا،
في مقابض الأبواب والسيارات
من باب أولى، من باب أولى.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسلة التي رمزت لاسمها بعين عين من الرياض، تقول ما حكم استعمال المرأة حبوبا مانعة لنزول دم الحيض في شهر رمضان حتى تتمكن من إتمام صومها، أفيدونا أفادكم الله؟
لا حرج في ذلك أن تأخذ الحبوب لمنع الحيض حتى تصلي مع الناس وتصوم مع الناس، بشرط أن يكون ذلك سليما لا يضرها، عن مشاورة للطبيب وموافقة من زوجها، حتى لا تضر نفسها وحتى لا تعطي زوجها. فإذا كان عن تشاور وعن احتياط من جهة السلامة من الضرر فلا بأس، وهكذا في أيام الحج. نعم.
بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة، كنت طالبة في المدرسة وقد بلغت البلوغ الشرعي، فخرجت من الامتحان وأنا خائفة من الرسوب، فقلت نذرت إن نجحت في الامتحان سوف أصوم، ونسيت هل قلت شهرين أم ثلاثة، ولم أعرف هل قلت متتابعة أم لا، وفعلا لم أنجح في الدور الأول، علما أنني قصدت النجاح أو الرسوب في الدور الأول، فرسبت في الدور الأول واختبرت في الدور الثاني فنجحت، أرجو إفادتي هل يلزمني الصوم؟ بارك الله فيكم.
إذا كانت النية في الدور الأول ولم تنجحي إلا في الدور الثاني فليس عليك شيء، المسلمون على شروطهم. أما إذا كنت أردت في الدور الأول أو الثاني فعليك أن تصومي شهرين، لأنها متيقنة، لو عندك شك شهرين أو ثلاثة أصومي شهرين، وليس عليك متابعة ما دمت ما عندك جذب نية المتابعة، 60 يوما ولو متفرقة، لكن المتابعة أفضل وأولى. لكن ما دمت نويت النجاح الدور الأول الفصل الأول فليس عليك شيء، لأن المقصود لم يحصل.
بارك الله فيكم. أختنا السائلة تسأل أيضا وتقول هناك بعض الدهون أو الشامبو التي توضع في رأس في رؤوس النساء وتغسل به الرؤوس يحتوي على نعم من نعم الله كالبيض والليمون مثلا، فما حكم استعماله وخاصة أن النساء يستعملنه ثم يزلنه بالماء في داخل دورات المياه فيختلط بالنجاسات، أفيدونا أفادكم الله؟
لا حرج، ما أنا في حرج استعماله لأجل مصلحة الرأس مصلحة التداوي، لا ما تداوى بالبيض وتداوى بالحنطه وتداوى بغير ذلك شيء اللي في منفعه تداوى به، واذا جعل في الراس وتداوى فقد تعفن ما عاد يصلح الاكل صار متعفنا ما يضر غسله في الحمامات.
نعم بارك الله فيكم. تسال ايضا هذه السائله تقول ما هي صفه صلاه الشكر وصلاه الاستخاره؟
ما نعلم من صلاه الشكر في السجود للشكر، اما صلاه الشكر ما نعرف في صلاه التوبه إذا أذنب ذنبا صلى ركعتين وتاب إلى الله توبة صادقة مثل ما يصلي في الركعات الأخرى، مثل ما يصلي صلاة الضحى تحية المسجد صلاة الطواف ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة وما تيسر من الآيات أو بعض السور ويصلي كما يصلي بقية الصلوات في الركوع والسجود وغير ذلك، هذا في صلاة التوبة. أما الشكر فله سجود إذا بشر بشيء سره بولد بفتح قلعة المسلمين انتصار المسلمين على عدوهم بغير هذا ما يسره سجل الا شكرا مثل سجود الصلاه يقول سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى يدعو في السجود عظم الله لا باس، هذا بشر فعله النبي عليه الصلاه والسلام. اما صلاه الاستخاره فيه مثل بقيه الصلوات ايضا ركعتين يقرا فيهما الفاتحه ومتيسر معها وبعد السلام يدعو ربه ويستخير ربه يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره، الصلاة المعروفة الدعاء المعروف يرفع يديه ويدعو ربه ويستخير. نعم
بارك الله فيكم. بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونسأل الله له حسن المثوبة، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء بكم إن شاء الله، نستودعكم الله، وتقبلوا تحيات الزميل فهد العثمان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.